الصلاة في المساجد، وأما من ناحية أخرى فهي العبادة التي بين العبد وأخيه أو بين العبد والمخلوقين، فهذه تبدأ بالإمام العادل. وكذلك العبادة المالية الصدقة التي يتصدق بها هذا الغني على الفقير، فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وكذلك الحب في الله جل وعلا الذي يكون بين شخصين، وكذلك التعفف عن المعصية، فهذا كله يدل عليه هذا الحديث. ومن مصادر هذا الحديث ما ذكره العلماء من أن العدد السبعة، هذا العدد هو نهاية الأعداد حقيقة، نهاية الأعداد في الحقيقة هو العدد السبعة. قالوا لأن الأعداد واحد اثنين ثلاثة، هذه الأعداد البسيطة التي ليست مركبة، والعدد يبدأ من اثنين لا يبدأ من واحد، فاثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، فاثنين هي أحكام واحد واحد، ثم ثلاثة ثم الأربعة، فتأتي الأربعة تكرار لاثنين، يعني ما بعد السبعة يعتبر تكرار للمكرر، يعني أربعة اثنين واثنين، خمسة اثنين وثلاثة، ستة ثلاثين، سبعة ثلاثة وأربعة، كل دي أسبعة السبعة تجده تكرار مكرر، يعني ثمانية يبقى أربعتين، التسعة يبقى خمسة وأربعة، وهكذا، فلا تجد أي عدد جديد بعد السبعة في الحقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة يقصد بهم الرجال فقط أم يقصد بهم النساء والرجال؟ شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله يقول هذا الحديث عام للرجال والنساء، إلا إذا قصد بقوله صلى الله عليه وسلم إمام عادل الإمام العظمى، يعني لو كان المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم إمام عادل المراد بها الإمامة العظمى التي هي بمعنى الخلافة، خلافة المسلمين راح يكون خليفة على المسلمين، إذا كان هذا هو المعنى فيقصد منه النساء، لأنه معلوم أن المرأة لا تكون خليفة أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك يقصد منه النساء عند قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، لأن صلاة المرأة في مسجدنا أفضل من صلاتها في البيت، وأما بقية الخصال فتشترك فيها المرأة مع الرجال. أما إذا قصد بإمام عادل الإمامة العدالة في أي شيء فالمرأة تدخل فيه، لأن المرأة إذا عدلت في رعيتها في البيت تكون داخلة في هذا المعنى. إذا القول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب إلى آخره، يدخل فيه الرجال والنساء بحسب ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، إلا إذا اختص الرجال بشيء أو النساء بشيء. أيضا من الوظائف أن هذه الأمور السبعة جميعا اجتمعت في يوسف عليه السلام، فيوسف عليه السلام كان إماما عادلا أليس كذلك؟ بلى، كان يوسف عليه السلام إماما عادلا، ونشأ يوسف عليه السلام في عبادة الله عز وجل، وكذلك يوسف عليه السلام تصدق بصدقة السر لما وضع ثم وضع في رحال اخوته وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، كان هذا سرا ما علمه وقصر. وكذلك تحاب هو وأبوه يعقوب في الله، ولا شك أن قلبه كان معلق بأماكن العبادات والطاعات. وكذلك لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه كما قال الله تبارك وتعالى استعصم بالله سبحانه وتعالى وقال إني أطعت الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا شك أنه كان يرجو الله تبارك وتعالى. إذا هذه الأمور السبعة يقول علماء أنها السبعة في يوسف عليه السلام. والعادة السبعة في هذا الحديث لا مفهوم لها، يعني إن هذه الأصناف السبعة ليست هي فقط التي تظل في هذا الظل يوم لا ظل إلا ظل، لأنه في حديث أبي اليسر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجلا وقع عن معسر، بل وقع عن معسر هذا في ظل الله تبارك وتعالى أو تجاوز عنه. يبقى إذا هذه السبعة ليست مقصودة. يقول شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تتبع من يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال لو مات عشرة أصناف غير هذه السبعة المذكورة في هذا الحديث. يبقى قول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة ليسوا فقط المذكورين في هذا الحديث وإنما يزاد عليه ما جاء في بقية النصوص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في بعض الروايات جاء هذا التقييد بيوم القيامة، يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى جاء التقييد في بعض الروايات عند الإمام النسائي وعند الإمام البخاري أن ذلك يكون يوم القيامة. ومفهوم هذا الحديث من قوله لا ظل إلا ظله. وكذلك جاء في بعض الروايات سبعة يظلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظله أو في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فجاء ذكر ظل العرش في بعض الروايات. ويجب أن نعلم وننتبه ونفهم أن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث من أحاديث الصفات فيقول الإسلام الأول الظل. ولماذا هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات؟ لأنه لم يأتي في آية من كتاب الله جل وعلا ولا في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى استقلالا لذلك. لهذا يقول العلماء ان هذا حديث ليس من احاديث الصفات، وعليه فالعلماء يؤولون الظل في هذا الحديث. فقال عياض رحمه الله يقول يوم لا ظل الا ظله، يقول الظل هنا اضافه للملك، يعني ان هذا الظل ملك لله تبارك وتعالى يوم القيامه. فتعقبه ابن حجر فقال كان الأحسن أن يقول إن هذه الإضافة إضافة تشريع حتى يكون هناك خاصية لهذا الظل، كما علم من قول الناس إن الكعبة بيت الله مع أن جميع المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، ولكن الكعبة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريع. وقال جماعة العلماء إن الظل هنا المراد به أنهم يكونوا في كنف الله تبارك وتعالى وحمايته، كما يقال فلان في ظل الملك أي في حماية الملك. وقيل إن الظل هنا هو ظل العرش كما جاء في رواية سعيد بن منصور، وقيل الظل هنا هو الجنة ووقف ابن عبد البر واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى عن الجنه وكلها دائم وظلها، وبقوله تبارك وتعالى في ظلال معلوم، وبقوله تبارك وتعالى وظل ممدود. اذا الظل في هذا الحديث ليس من الصفات، ولذلك يؤوله العلماء سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل. هذا الظل لا شك انه ظل عظيم يوم القيامه، وهذا الظل لا يكيف. يعني لا يكيف، يعني لا نقول ان كيفيه هذا الظل كذا وكذا. لماذا؟ لان الحديث كما قلنا في بعض الروايات في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، ومعلوم ان عرش الرحمن لا يعلوه شيء. والظل بيحدث لما الشمس تكون امام شيء يحدث شيء فالشمس يحدث ظل. فلذلك لا نقول ان هذا الظل شكل كذا او كيفيته كذا، لان غايه حقيقه الشمس انها في السماء الرابعه، واما عرش الرحمن فهو اعلى شيء من المخلوقات وهو سقف الجنه. فلذلك لا يقال ان كيفيه الظل هكذا وهكذا. وحتى نعلم عظمه هذا الظل لابد ان نتعرف على عظمه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فمن ذلك العلماء من اهل السنه والجماعه يثبتون العرش لله سبحانه وتعالى، خلاف المعطله الذين يقولون بان العرش هذا لا اساس له انما هو عباره عن معنى. فهذا السنه والجماعه يثبتون العرش لله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بان الله تبارك وتعالى مستغني عن العرش وعن المخلوقين جميعا. فعرش الرحمن سبحانه وتعالى خلقه الله تبارك وتعالى بيده كما قال عبد الله بن عمر، وهذا الحديث يعتبر مرفوع حكما. قال خلق الله تبارك وتعالى اربعه اشياء بيده، خلق العرش بيده، وخلق جنه عدن بيده، وخلق ادم بيده، وخلق القلم بيده. والعرش اكثر العلماء من المحققين يقولون انه اول المخلوقات، فالخلاف هل هو الاول ولا القلم. فماذا الى كونه اول المخلوقات؟ شيخ الاسلام ابن تيميه وابن كثير وابن القيم وشارح طحاويا، ونقله ابن حجر والنووي عن ابي علاء الهمداني عن الجمهور، قالوا هذا راي الجمهور ومال اليه ابن حجر، ويستدلون على ذلك في حديث مسلم: كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. فاستدلوا على ذلك بان الكتابه كانت بعد كون العرش، فيكون ذلك دليل على ان العرش كان مخلوقا قبل القدم. كذلك يدل على عظمه العرش قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والارض، ما السماوات والارض بجانب الكرسي الا كحلقه ملقاة في فلاه. السماوات جميعها والارض جميعها في جانب الكرسي عباره عن حلقه ملقاة في فلاه، يعني الصحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل هذه الفلاه على تلك الحلقه. الكرسي اللي جاء في آية الكرسي هو موضع القدم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الصحيح عنه عند قوله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والارض، قال الكرسي موضع القدم. فالعرش هو الكرسي، السماوات والارض تعتبر بالنسبه له حلقه، والعرش الكرسي يعتبر كفضل الصحراء على هذه الحلقه. فهذا يدل على عظم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم.